بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل في أحكام نفيسة. في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة، أبالغ في اختصارها فإنها مشهورة في كتب الفقه، منها أنها تجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء. ثم قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجماهير العلماء: تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة، وهذا هو الصواب لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. وقال أبو حنيفة وجماعة: لا تتعين الفاتحة أبدا، ولا تجب القراءة في الركعتين الأخريين. والصواب الأول، فقد تظاهرت عليه الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وقوله لا تجزئ يدل على أنها ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يقرأ بها بطلت صلاته، فصلاته لا تجزئ لكونه أخل بركن من أركان الصلاة. وأم القرآن هي فاتحة الكتاب، وأجمعوا يجمع العلماء على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات، واختلقوا في استحبابها في الثالثة والرابعة. وللشافعي رحمه الله فيها قولان: الجديد وهو بمصر أنها تستحب، والقديم وهو بالعراق أنها لا تستحب. والصواب القول القديم أنها لا تستحب قراءة سوى الفاتحة في يعني الثالثة والرابعة من سائر الصلوات. القول القديم أصول من القول الجديد، فالقول الجديد تستحب والقول القديم لا تستحب، والدليل يدل على يؤيد القول القديم. ها ليش قديم والجديد؟ ها طيب، لا عندي لا انها تستحب، القديم انها لا تستحب، والصواب انها لا تستحب. والدليل على ذلك حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه انه وصف قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الظهر والعصر، قال: فقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب سورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ولم يقل وسورة. دل على أنه لا يستحب ذلك، لكن من قرأها أحيانا، من قرأ سورة بعد الفاتحة أحيانا في الركعتين الأخريين فلا بأس. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في مسلم قال: حجرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الظهر والعصر، في الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل، في الظهر قدر في الركعة الأولى قدر ألف لام ميم تنزيل السيدة في الركعتين الأوليين، وفي الأخريين على النص من ذلك، وفي الأخريين على النص من ذلك. هذا معناه أنه أحيانا، والعصر على ألا يعني ماذا قال: حذرنا قيامه في العصر، فإذا هو بمقدار الأوليين أو الأخريين من الظهر. قال رحمه الله: قال أصحابنا وإذا قلنا إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن تكون أقل من القراءة في الأوليين. قالوا وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء، الثالثة والرابعة سواء، يعني أنها بفاتحة الكتاب تصر فيها بفاتحة الكتاب، هذا يعني على القول لأنها لا تقرأ سورة بعد فاتحة الكتاب، وعلى القول لأنها تقرأ فكذلك تكون سواء. وهل يطول الأولى على الثانية؟ فيه وجهان، صحهما عند جمهور أصحابنا أنه لا يطول، والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنه يطول وهو المختار. الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. نعم، يعني الأولى من الصبح، الأولى من الظهر، الأولى من العصر، الأولى من المغرب، الأولى من العشاء، يستحب أن تكون أطول من الثانية، يستحب أن تكون أطول من الثانية. والدليل على ذلك حديث أبي قتادة يطول الأولى ويطول في الأولى. نعم، حديث أبي قتادة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. هذا قوله الصواب، وهو الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله هنا. وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى والله أعلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطيل الأولى من الظهر حتى إنه ليذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ويأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال في الركعة الأولى مما يطيلها. والحديث في صحيح مسلم، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الأولى، ويستحب إطالتها أكثر من غيرها، أكثر من الثاني. قال الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس أبو عبد الله: وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخريين من الظهر أو غيرها ثم قام إلى الإتيان بما بقي استحب له أن يقرأ السورة، ثم قام إلى الإتيان بما بقي، يعني بقي له ركعتان، استحب له أن يقرأ السورة. وهذا القول استحب له أن يقرأ السورة، يعني الذي يظهر أن الإمام الشافعي رحمه الله يعني ذكره بناء على أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو يعني ماذا؟ آخر صلاته، هو آخر صلاته. ولكن الصحيح أن ما يدركه الإمام المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته، هو أول صلاته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، في حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قوله فأتموا يدل على أن ما أدركه الإنسان هو أول صلاته، وما فاته هو آخر صلاته يتمه، وما فاته هو آخر صلاته يتمه. هذا هو القول الصواب، هذا هو القول الصواب في هذه المسألة. فعلى هذا فلا يستحب أن يقرأ في الركعتين المتبقيتين سورة بعد الفاتحة. فمثلا شخص أدرك مع الإمام الظهر الركعتين الأخريين من الظهر، ثم قام يأتي بركعتين يقضيهما، يأتي بركعتين يتم صلاته، فهذا لا يستحب له أن يقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة سورة، لا يستحب له أن يقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة سورة. لماذا؟ لأنها تعتبر ماذا بارك الله فيكم؟ آخر صلاته، والتي أدركها مع الإمام الركعتان التي صلاهما مع الإمام تعتبر أول صلاته. قال الجماهير من أصحابنا هذا على القولين، وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الأخريين أما على الآخر فلا، والصواب الأول لئلا تخلو صلاة من سورة، والله أعلم. أهم بل الصلاة بل الصواب أنه لا يستحب ذلك لما سمعتم. هذا حكم الإمام والمنفرد. فأما المأموم فإن كانت الصلاة سرية وجب عليه الفاتحة واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة. وفي وجوب الفاتحة قولان أصحهما تجب والثاني لا تجب، وإن كان لا يسمع القراءة، والصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة. وقيل لا تجب الفاتحة، وقيل تجب ولا تستحب السورة، والله أعلم. المأموم في الصلاة السرية والجهرية يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. لكن في الصلاة السرية يستحب له أن يقرأ يعني بشيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأولين. وأما في الصلاة الجهرية فإنه لا يزيد على الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يزيد على فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية فيما يجهر فيه الإمام. فإذا كان الإمام يجهر في الصلاة فلا يجوز لك أن تزيد على فاتحة الكتاب. وأما فاتحة الكتاب فيجب عليك قراءتها لعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فهو حديث ضعيف، لأنه من طريق الحسن بن عمارة وهو ضعيف. فعلى هذا فالقول بأن قول من قال من أهل العلم بأن الإنسان المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية بفاتحة الكتاب، ويستدل بهذا الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أو يستدل بالآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أو يعني ماذا يستدل بالحديث وإذا قرأ فأنصتوا، فهذا استدلال غير موضع. لماذا؟ لأن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ضعيف. وأما قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه الآية عامة مخصوصة بفاتحة الكتاب، مخصوصة بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مخصوصة بحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا الحديث يخصص يعني عموم الآية، فيجب على الإنسان أن يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية. المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما زاد على فاتحة الكتاب يكون داخل في عموم الآية، وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا، لا يجوز له زيادة على فاتحة الكتاب. وأما حديث إذا قرأ فأنصتوا فهي زيادة شاذة شذ بها سليمان بن طرحان التيمي، وإن كانت في الصحيح إلا أنها زيادة شاذة شذ بها هذا الإمام سليمان بن طرحان التيمي رحمة الله عليه. فألا ماذا بارك الله فيكم، هذا هو الصحيح.
بالنسبة
بعض العلماء يقول في سكتات الإمام، لكن ما في دليل على هذا، يقرأها إن ما تيسر له، لكن الأفضل أن يقرأها بعد فاتحة الكتاب، بعد ما يقرأ الإمام فاتحة الكتاب. نعم. طيب. نعم. لهذا يستحب له أن يقرأ، يستحب له أن يقرأ بسورة بعد الفاتحة في صلاة سرية. إذا ما قرأ ما هو واجب عليه، ما هو ما يأثم. ها؟ حاول أنه لا يوسوس، لكنه يستحب له أن يقرأ، الأفضل أن يقرأ. ما في دليل على الوجوب. نعم. لا، قبل الإمام يكره هذا بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يكره أن تقرأ فاتحة الكتاب قبل الإمام، لأنه للحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا في الأعمال الظاهرة، لكن الأفضل دع ما يريبك لا ما لا يريبك، اترك هذا أحسن وقرأها بعد قراءة الفاتحة، بعد ما يقرأ الإمام الفاتحة. طيب لا بأس، إذا سهوت فلا بأس. ماذا؟
قراءة الفاتحة في السرية.
نعم.
هل وقع الخلاف بين أهل العلم
في؟ نعم نعم. ها؟
لمن كان له إمام.
نعم، حصل خلاف لأبو حنيفة. حتى في السرية. يقول يستدلون بعموم الحديث من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة. أبو حنيفة ومن إليه. إنه استدلال ضعيف لضعف الحديث، حديث من طريق أبي حنيفة ومن طريق الحسن بن عمارة. أبو حنيفة نفسه ضعف الحديث، والحسن بن عمارة كذلك. نعم. في النافلة لا بأس، لو زدت طيب، وإن اقتصرت على الفاتحة أجزأتك صلاتك. يعني الإمام يقرأ الفاتحة ويقرأ بعده، يقرأ معه، لا بأس، لكن الأحسن بعده. لا خلاص، ما يصلح يكررها مرتين. ما يصلح يكررها مرتين. إذا قرأها مع الإمام لا يقرأها مرة أخرى، وإن لم يقرأها يقرأها. الأحسن أن يكون بعد الإمام، يقرأها بعد الإمام. قال رحمه الله تعالى: وتجب قراءة الفاتحة بالتكبيرة الأولى من صلاة الجنازة. تجب لعموم الحديث، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة تسمى صلاة. لهذا قال لا صلاة، يقال لا صلاة الجنازة. وإن كانت يعني ليس فيها ركوع ولا سجود، لكن هي صلاة. وأما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها، واختلف أصحابنا في تسميتها فيها. فقال القفال: تسمى واجبة. وقال صاحبه القاضي حسين: تسمى شرطا. وقال غيرهما: تسمى ركنا، وهو الأظهر، والله أعلم. نعم. فاتحة الكتاب، قراءة فاتحة الكتاب يعني تسمى ركن من أركان الصلاة، أحسن من أن تسمى واجبة أو شرط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، لا تجزئ، دل هذا على أنه ركن. قال: والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها ما يقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، وإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر الفاتحة ثم يركع، والله أعلم. العاجز عن قراءة فاتحة الكتاب ويستطيع أن يقرأ بغيرها من أم القرآن بغيرها من القرآن، فيقرأ من غير الفاتحة من القرآن، يقرأ غير الفاتحة من القرآن. الذي ما يستطيع ما يحفظ الفاتحة ولا يستطيع، لكن ما يحفظ مثلا يعني سورة أخرى، يحفظ سورة أخرى، يحفظ قل هو الله أحد يقرأ، يحفظ قل هو الله أحد يقرأها، ما يحفظ الحمد لله رب العالمين يحفظ قل هو الله أحد يقرأها. أما اشتراط أن تكون على قدرها فهذا اشتراط لا دليل عليه، هذا اشتراط لا دليل عليه، يجزئها أن يقرأ بما تيسر له من القرآن، لقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن إذا كان يحسن قراءة الفاتحة فواجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب ركن. فإذا كان عاجز لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب أو لا يحفظها، لو أنه في هذا الحال يعني يقرأ سورة أخرى، يقرأ سورة أخرى ولو آية. فإذا كان لا ليس عنده شيء من القرآن، ليس عنده شيء من القرآن لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يعني ثبت من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه. فيعني الذي لا يحسن شيئا من القرآن يقول هذا، يقول هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بس بعضهم يكون مثلا أسلم وهو ما يحفظ شيء من مثلا الحمد لله نعم، لكن يعني هناك بعضهم يكون مثلا أسلم يعني في وقت صلاة الظهر يجب على أن يقوم يصلي، ما يحسن، ما يعرف يقرأ الفاتحة، إيش يقول؟ يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. واجب على أن يتعلم فاتحة الكتاب، لكن هو الآن ما يستطيع الآن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيما بعد يجب على أن يتعلم. أي مرة واحدة يجزء أن يقول مرة واحدة. قال رحمه الله فصل: لا بأس بالجمع بين سورة بين سور في ركعة واحدة، يعني لا بأس أن تقرأ مثلا في ركعة واحدة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهكذا لا بأس، هذا لا بأس به. والدليل على هذا ما سنقرأ الآن إن شاء الله. قال: فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل. والمفصل يعني يبدأ المفصل على الصحيح من سورة ماذا؟ من سورة قاف، نعم، وينتهي إلى الناس، وطواله يبدأ من قاف وينتهي بماذا؟ بعمة، ووسطه إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. قال رحمه الله: فذكر 20 سورة من المفصل كل سورتين في ركعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كل سورتين في ركعة، يعني يجمع بين السورتين في ركعة. وقوله هنا النظائر في الحاشية قال أي الصور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو نعم أو كالموعظة أو الحكم الحكم إصلاح الحكم أو القصص للمتماثلة بعد الآية. نعم هذا قاله الحافظ في الفتح النظائر الصور المتماثلة في المعاني مش المتماثلة في عدد الآيات المتماثلة في المعاني هذه تشتمل على موعظة وهذه تشتمل على موعظة النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهما في ركعة هذه تشتمل على قصص وهذه تشتمل على قصص يقرأ بينهما في ركعة هذه تشتمل على يعني أحكام وهذه تشتمل على أحكام يقرأ بينهما في ركعة قال وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة ختمة في ركعة قدمنا عن جماعة من السلف قراءة ختمة في ركعة من يذكر ها من عثمان رضي الله عنه قرأها في ركعة الوتر قرأ الختمة كاملة في ركعة الوتر أمام الكعبة رضي الله عنه نعم ثابت عن عثمان ثبت هذا عن عثمان سند صحيح فصل أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقبها وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع نعم الإمام والمنفرد مستحب له أن يجمع بالصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء وصلاة التراويح هذا يستحب للإمام ومن والمنفرد بالإجماع أما المأموم فلا يجهر بالإجماع والأدلة على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جهر في الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء وصلاة التراويح والوتر إذا كان مسبوق لا بس إذا قام يجهر إذا قام يجهر مستحب قال ويسمى الجهر بصلاة كسوف القمر ولا يجهر في كسوف الشمس لا صحيح أنه يستحب ويسمى الجهر في صلاة الكسوف مطلقا كسوف القمر وكسوف الشمس لعموم الحديث فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جهر في صلاة الكسوف وإنما كسفت الشمس في عهده ولم يكسف القمر وإنما كسفت الشمس في عهده ومع هذا نقل من نقل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كعبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بالقراءة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته أما عبد الله بن زيد فإنه نقلها في صلاة الاستسقاء قال ويجهر في الاستسقاء لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيهما بالقراءة حديث الصحيحين ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار نعم جنازة لا يشرع الجهر فيها صليت بالنهار أو صليت بالليل لا يشرع الجهر فيها لعدم ورود الجهر فيها لعدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذا بالليل على المذهب الصحيح المختار ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيدين والاستشقاء. نوافل النهار لا يستحب الجهر فيها، لا يجهر فيها نوافل النهار مطلقا، نوافل النهار مطلقا إلا الاستشقاء. أما قوله هنا العيدين فإن العيدين الصحيح وجوبهما، صلاة العيدين الصحيح وجوبهما، وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. والمسألة فيها خلاف، من أهل العلم من قال مسنون، ومن أهل العلم من قال إن صلاة العيدين يعني ماذا بارك الله فيكم ليست يعني واجبة على الأعيان وإنما فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم على الباقين. ومنهم من قال تجب على الأعيان، تكون فرض عين على كل مسلم، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء بصلاة العيدين، أمر بإخراج النساء العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فإذا كنا النساء مأمورات بالخروج لصلاة العيد فمن باب أولى الرجال. وهكذا أيضا حديث أبي عمير عن عمومة الله من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ماذا أمرهم أن يغدوا من الغد إلى مصلاهم، أمرهم أن يغدوا من الغد إلى مصلاهم. نعم. الذي ماذا؟ ما يأثم. قال ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيدين والاستشقاء. أثنى إذا صليت الضحى ما يصلح تجهر، صليت سنة الظهر القبلية والبعدية الأربع قبل الظهر أو ركعتين بعد الظهر، ما يصلح أن تجهر، ما يستحب لك ذلك، ليس من السنة الجهر مثل هذا. واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فالأظهر أنه لا يجهر والثاني يجهر، والثالث هو اختيار البغوي يقرأ بين الجهر والإشراق. المستحب في نوافل الليل الجهر، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جهر، ويعني ماذا أمر لما مر على أبي بكر وهو يسر في القراءة، ومر على عمر وهو يجهر بالقراءة، قال ما لك يا أبا بكر تسر بقراءتك، يعني ما تقرأ يعني يسر بها؟ قال يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت، أي أسمعت ربي. وقال لعمر لماذا تجهر؟ قال أجهر أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع صوتك قليلا، وقال لعمر اخفض من صوتك قليلا. فاستحب الجهر لكن ليس برفع صوت قوي ولا بإخفاض صوت قوي، وإنما يكون بين بين. قال رحمه الله ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار، ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر الجهر والإصرار وقت الفوائت أم وقت القضاء؟ فيه وجهان لأصحابنا أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء، يعني إذا فاتته صلاة الليل يقضيها بالنهار سرا، وإذا فاتته صلاة النهار يقضيها بالليل جهرا، الاعتبار بوقت القضاء. النوافل نعم. وأما الفريضة فإنه يعني ماذا بارك الله فيكم يكون الاعتبار بوقت إيش؟ بوقت القضاء، يكون الاعتبار يعتبر وقت وقت القضاء، لأن يعني ماذا حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نام عن صلاة الفجر صلى بأصحابه وجهر، فيكون المعتبر يعني ماذا بارك الله فيكم وقت القضاء. ها يعني وقت الـ وقت الـ نعم وقت الفائتة وقت الأداء. نعم وقت الأداء، لأن القضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها، القضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها، والأداء فعل العبادة في وقتها. الأداء تفعل الصلاة في وقتها، صليت الظهر في وقتها هذا أداء، قضيتها بعد خروج وقتها هذا قضاء، هذا قضاء. فالاعتبار إذن بوقت الأداء، بوقت ماذا؟ الأداء. هذا هو، يعني نسيت صلاة الفجر، نسيت صلاة الفجر فتجهر، متى ما صليتها تجهر. نسيت صلاة العشاء، متى ما صليتها تجهر في الأوليين وتسر في الأخريين، وهكذا المغرب. نسيت صلاة الظهر، متى ما قضيتها أو يعني نمت عنها، متى ما قضيتها تسر في ذلك. هذا هو. قال: ولو جهر في موضع الإسرار، ولو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر صلاته صحيحة لكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو. وعلم أن الإسرار بالقراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقوله بحيث يسمع نفسه، ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له، فإن لم يسمع لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف. إذا كان يعني ماذا بارك الله فيكم، يعني لا يسمع نفسه بحيث أنه ما ينطق من مرة لا تصح صلاته. الذي يقرأ ولا ينطق بالمرة، كأن ما ينطق بالفاتحة إنما يقرأ في نفسه هكذا يمر القراءة على قلبه مرورا، فهذا ما تصح صلاته. لا بد من التلفظ، لا بد من تحريك الشفتين. أما الذي لا يحرك شفتيه فصلاته باطلة، الذي لا يحرك شفتيه صلاته باطلة.